وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس الطرق التي يتحصن بها الإنسان من الجان، وتقدم معنا أن هذه الطرق على كثرتها وتعددها تنقسم إلى قسمين اثنين: قسم من باب الشروف والاجتناب والتخلية، وقسم من باب الأفعال والاكتساب والتحلية، قسم يتخلى عنه وقسم يتحلى به. أما ما ينبغي أن يتخلى عنه فقلت سبعة أمور: أولها أن يتخلى عن الخواطر الرديئة، والثاني عن اللحظات الخبيثة، والثالث عن اللفظات المنكرة الشنيعة، والرابع عن الخطوات المحرمة الذميمة، والخامس أن يحفظ الأذن من سماع الخنا والمنكر، والسادس أن يحفظ البطن مما حرم الله، والسابع أن يحفظ الفرج أيضا مما حرمه الله عليه. هذه سبعة أمور كلها كما قلت من باب التحصين للإنسان، وبها يتخلى عن المنكرات والآثام. ثم ينبغي أن يكتسب ثمانية أمور، مع تلك الأمور يحصن الإنسان نفسه من الشيطان الغرور. وهذه الأمور الثمانية: أولها كما تقدم معنا الاستعاذة بالرحمن من الشيطان، وثانيها الإكثار من قراءة القرآن، وثالثها ذكر الله على الدوام، ورابعها كثرة الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وخامسها المحافظة على الطهارة، وسادسها الكينونة مع الجماعة، أن يكون مع عباد الله المؤمنين الموحدين، وسابعها كما تقدم معنا أن يكثر من الصوم، وثامنها أن يحرص على طلب العلم. هذه الأمور الخمسة عشر فعلا وتركا إذا قام بها الإنسان صار في جنة حصينة من الشيطان. تدارسنا الأول منها حفظ الخطرات، والثاني وهو حفظ اللحظات، والثالث وهو الذي كنا نتدارسه حفظ اللفظات. وقدمت إخوتي الكرام في هذا الأمر حديثا عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثالثا في الصحيحين وغيرهما من رواية سيدنا أبي هريرة وأبي شريح العدوي رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت، كما تقدم معنا ضبط الحديث. وهذا الحديث انتهينا من مدارسته وشرعنا في مدارسة الحديث الثاني، وقلت سأذكر عدة آثار تقرر هذا الأمر، ألا وهو وجوب حفظ اللفظات. الحديث الثاني ذكرته إخوتي الكرام وهو حديث صحيح رواه الترمذي كما تقدم معنا، وابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وتقدم معنا أن الترمذي رواه أيضا، والإمام مالك في الموطأ وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت مرسلا من رواية علي بن حسين زين العابدين إلى نبينا الأمين على نبينا وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه، كما روي الحديث في مسند الإمام أحمد ومعاذ الطبراني الثلاثة. وقلت إسناد الحديث أيضا صحيح من رواية علي بن حسين عن أبيه حسين بن علي عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا روي أيضا في معجم الطبراني الطويل من رواية زيد ابن ثابت، وقلت في إسناد الرواية الثالثة محمد بن كثير بن مروان وفيه بعض، لكن هذه الرواية الرابعة تتقوى بالرواية المتقدمة، والحديث صحيح ولفظه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إخوة الكرام، قلت إن الإمام ابن رجب الحنبلي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا ذكر كلاما محكما سديدا قويا رشيدا نحو هذا الحديث، كنت سأذكره في أول هذه الموعظة. قرر هذا في كتاب جامع العلوم والحكم صفحة 86، ونقل هذا الكلام عنه الإمام السفاري في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب في الجزء الأول صفحة 67. وخلاصة كلامه يقول الإمام ابن رجب عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا معنى الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي تركه ما لا يعنيه من قول وفعل، فاللفظات التي لا تدخل في دائرة الوجوب والمستحبات هذه لا تعنيك، لا تعني الشرع، لا تتكلم. إذن أن يترك ما لا يعنيه من قول أو فعل، والاقتصار على ما يعنيه من الأقوال والأفعال، هذا معنى الحديث. ثم قال ومعنى يعنيه أي تتعلق عنايته به ويكون مقصده ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية هي شدة الاهتمام بالشيء. ثم قال عليه رحمة الله وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة له به بحكم الهوى وطلب النفس، لا، بل بحكم الشرع والإسلام. ولهذا جعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام من حسن الإسلام، يعني ليس المراد من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، يعني ما لا يكون من مقصده ولا يتعلق غرضه به مما هو من حظ نفسه وإرادة نفسه. فمثلا تقول السلام على عباد الله لا يعني، وليس لي في ذلك مصلحة للناس فلا أسلم، لا ثم لا، واضح هذا؟ لا ثم لا، ليس المراد ما لا يعني على حسب حظ نفسه ورأيه وهواه وميوله، إنما المراد ما لا يعني في الإسلام. وما هو الذي لا يعني؟ ما ليس بواجب ولا مستحب، ما لم يطلب منك وجوبا أو استحبابا، هذا لا يعني الشرع فلا تتكلم فيه. ما أمرت أن تتكلم به تكلم، سواء على سبيل الوجوب أو الاستحباب، وما عدا هذا لا يعنيك. الكلام الذي هو فضول في المباحات ومن باب أولى في المكروهات ومن باب أولى في المحرمات اتركه. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني ما لا يعنيه شرعا، لا ما لا يعنيه بحكم الهوى وإرادة النفس والرغبة البشرية. قال الإمام ابن رجب عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، لأن الإسلام الكامل يقتضي أن تفعل الواجبات والمستحبات وأن تترك المحرمات والمكروهات وأن لا تنهنك للمباح، وهذه الأمور الخمسة بها تحصل الولاية لرب الأرض والسماوات. الولي والصديق والمؤمن الحق هو الذي يفعل المأمور واجبا أو مستحبا ويترك المنهي محرما أو مكروها، ولا ينهلك أي لا يستغرق وقته ولا يصرف عنايته إلى التمتع بالمباحات، إنما يأخذ منها لإقبال ما يكفي. فهذه الأمور الخمسة هي أركان الولاية، وهي دعائم المسلم الحق. ولذلك هنا إذا حسن إسلامك تفعل ما يعنيك من واجبات ومستحبات وتترك ما لا يعنيك من محرمات ومكروهات، ولا تشتغل بعد ذلك بفضول المباحات وإن لم تكن مكروهات ومحرمات. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذه قاعدة وضعها نبينا صلى الله عليه وسلم لعباد الله المؤمنين لأتباعه فليعض عليها بالنواجذ. ولذلك إذا أردت أن تتكلم فكر في هذا الكلام، هل هو مأمور، هل هو مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب؟ تكلم وإلا اسكت، وإلا اسكت. فالسكوت غنيمة. وأئمتنا عليهم رحمة الله يقولون لينة النساء الحياء، والصمت لينة العقلاء. زينة المرأة أن تكون حية، وزينة العاقل أن يكون صامتا وأن لا يتكلم إلا بمقدار. والتقي ملزم، كأنه مربوط على فمه برضا، كأنه يوجد الطفل على شفتيه. الحياء زينة النساء، والصمت زينة العقلاء. وكانوا يقولون الكلام كالدواء، فإذا أكثرت منه وصبت بالعصب والبلاء. إنسان إذا أراد أن يشرب كمية كثيرة من الدواء، أخذ يعني علبة قارورة الدواء، علبة الدواء من حبوب أو من شراب سائل، وقال له الطبيب اشربها على شهر، قال اشربها مرة واحدة. في هذا نفسه هكذا الكلام، الكلام كالدواء، لا تتكلم إلا بمقدار. فإذا أكثرت من الدواء حصل خلاف المراد، وإذا أكثرت من الكلام والهذر والثرثرة حصل خلاف المراد. وأكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم، وسيأتينا أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم حصائد ألسنتهم. إذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حقيقة كما كان أئمة يقولون هذا اللسان صغير جرمه، كبير جرمه. والجرم بالكثرة والذات والحجم، حجمه صغير وذاته قصيرة، يعني يزيد طوله على شبر من أوله لآخره، لكن جرمه كبير 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 كبير. صغير الجرم كبير الجرم، وهو الذنب والإثم والمعصية. وأكثر خطايا بني آدم في ألسنته كما قلت. ولذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني قولا وفعلا. إخوتي الكرام، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتابع نصحه وإرشاده لأمته لضبط ألسنتهم، فكان يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الصمت نجاة، ومن أراد أن ينجو فليكثر من الصمت. وهذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ثبت في المسند وسنن الترمذي، والحديث رواه الإمام الدارمي في سننه، والطبراني في معجمه الكبير، ورواه الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد صفحة 300، ورواه ابن وهب في كتاب الجامع، والشيخ في الأمثال، والإمام العسكري والقضاعي في مسند الشهاد في الجزء الأول صفحة 19 و200، ورواه ابن شاهين في الترغيب والترهيب، ورواه البيهقي في شعب الإيمان كما في جمع الجوامع للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 97 و700. والحديث حكم عليه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 36 و500، فقال رواته ثقات، رواته ثقات. وقد استشهد به الحافظ في الفتح وعلى شرط لا ينزل عن درجة الحسن في الجزء العاشر صفحة 46 و400. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند في الجزء التاسع صفحة 45 و200 إسناده صحيح، إسناده صحيح. وقال الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الثالث صفحة 500 إسناده جيد والحديث صحيح، وهو من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، من صمت نجا. إخوتي الكرام، في الترغيب والترهيب ورد تصحيح في اسم هذا الصحابي المبارك عبد الله بن عمرو إلى عبد الله بن عمر، وهذا خطأ. وهكذا في طبعة الفتح فتح الباري في الطبعة الثلاثية من حديث عبد الله بن عمر خطأ، من حديث عبد الله بن عمرو كما هو قلت في المسند وسنن الترمذي وغير ذلك. من صمت نجا، ووجه ذلك يقرره الإمام الغزالي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا في الإحياء حقيقة بتقرير وكلام يكتب بماء العينين، فانظروا لكلامه وتقريره عليه رحمة الله. يقول: الذي يدلك على فضل الصمت أمر، وهو قال: الكلام ينقسم إلى أربعة أقسام لا يخرج عنها مطلقا، ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: كلام هو ضرر محض. القسم الثاني: كلام هو نفع محض. القسم الثالث مختلف، فيه نفع وفيه ضرر. القسم الرابع: لا نفع فيه ولا ضرر فيه. لا تخرج الأقسام عن هذا. كلام خير نفع محض، كلام شر ضرر محض، كلام فيه خير وشر، فضيلة ورذيلة، اختلط الصالح بالصالح فيه، وكلام من باب الهذر والمباحات ليس فيه لا معصية ولا فضيلة، لا ذكر لله، وليس فيه أيضا وقوة فيما حرم الله. هذا الكلام ينقسم إلى أربعة أقسام. قال عليه رحمة الله: أما الكلام الذي هو ضرر محض فيجب التخفيف عنه قطعا بلا خلاف، ضرر محض يجب التخفيف عنه. قال: وهكذا الكلام الذي فيه ضرر ونفع، لما؟ لغلبة الضرر، لأن دفع المحظورات يقدم على يعني جلب المصالح، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا اشتمل الكلام على حق نظافة اتركه اتركه. وتقدم معنا هذا في كلام شيخ الإسلام أيضا الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وأن الإنسان لا يجوز أن يتكلم إلا بالكلام الذي ظهرت المصلحة فيه وليس فيه مفسدة لوجه من الوجوه. لا تختلط المصلحة بالمفسدة. ما هو ضرر نتركه، ما فيه ضرر ونفع نتركه درءا للمفسدة لئلا نقع في المفسدة ونحن نريد المصلحة. ويقول العبد الصالح الحسن ابن صالح ابن حي وهو من أئمة التابعين، هذا الكلام ينقل عن الإمام ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس، يقول: إن الشيطان يفتح على الإنسان 99 بابا من الخير يوقعه في باب من الشر، لأن هذا الباب إذا وقعت فيه قد يزيد قلبه على فضيلة تلك الأبواب، على أنك إذا وقعت فيه واستمرأته من كل الأبواب بعد ذلك أبواب الخير وتنهمك في الشر. ولذلك السلامة لا يعدينا شيء من الجبال، نفع وضرر، خير وشر، أمسك لسانك. هذا القسم الثاني، أو ليس كذلك؟ والقسم الثالث وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر منه، كلام في المباحات لا فائدة منه وليس به إثم ولا معصية. قال: فالاشتغال به فضول وتضيع للزمان، وهو عين يعني من قدر أن يأخذ درا فأخذ بعرا، البعر مباح لو أراد أن يلتقطه عليه إذن، لكن هنا در وهنا بعر، فترك الدر أخذ البعر، هذا حماقة. إذا قال: فسقط ثلاثة أرباع السلف. ما هو ضرر محض؟ قال: ما هو ضرر وفيه نفع، ما لا ضرر فيه ولا نفع فيه، هذه كلها سقطت والعاقل ينبغي أن يمسك عنها. بقي قسم واحد وهو ما كان فيه النفع دون أن يصاحبه ضرر ومسألة لوجه من الوجه. وبذلك تتحقق من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. إن أكثر الكلام ينبغي أن تصمت عنه، ضررا لا اسكت عنه، ضرر وفيه خير اسكت عنه، لا ضرر فيه ولا نفع فيه اسكت عنه. تعين القسم الرابع وهو ما فيه نفع محض بلا ضرر على الإطلاق. هذا كلام الإمام الغزالي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، ما اختصر الغزالي عليه استمع القول. قال: والقسم الرابع الذي هو نفع محض فيه خطر. لما فيه خطر؟ قال قد لم تجد به الرياء وصاحبه الرياء وتزكية النفس، وقد يحصل به غيبة الآخرين والتعريض به، مع أنه نفر، لكن قد تتكلم بكلام حسن فيقع في قلبك خاطر الرياء من أجل أن يقول الناس عنك منطيق فصيح، حاولت فيها بجهل مع أنك تتكلم بحق. أمر ثاني تريد تزكية النفس، أمر ثالث تكلمت عن إنسان من أجل يعني مصلحة شرعية، فقلت فلان مكروه، فلان ضعيف، فلان لا يؤخذ منه، وأنت تريد النصح في الأصل، لكن من أجل أيضا أن تنتقم لنفسك، ومن أجل أن يعني تحقر من يخالفك، تريد هذا الحظ مع أنك تتكلم بكلام فيه نفر. ولذلك كان أئمتهم يقولون أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها المؤرخون والمحدثون، فليتقوا الله. فعندما تأتي تتكلم تقول فلان كذاب وفلان مفروق وفلان مدلس وفلان وفلان، هذا كلام بالحق وأنت تقصد منه بأن الشريعة المطهرة فلا يسمع منه، لكن ألا يمكن أن يدخل حظ الناس؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، أنك تريد تحقيره باسم المحافظة على الشريعة المطهرة، ممكن. فإذا القسم الرابع الذي هو نفع محض يصاحبه بلايا ورزايا لا يعلمها إلا رب البرايا سبحانه وتعالى. ولذلك حتى القسم الرابع لو أمسكت عن كثير منه لكانت خيرا لك، من صمت فثلاثة أقسام العاقل يمسك عنها قطعا وجزما. والقسم الرابع يحترز غاية الاحترام، فلا يتكلم إلا إذا خلص فيه، فلا يريد رياء ولا تزكية نفس، ولا يريد أن يحط من قدر غيره من أجل الانتصار لنفسه. فإذا ظهر للإنسان هذا تحقق من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام من صمت نجا. وحقيقة كما كان أئمة يقولون السكوت عن الحق أيسر من الكلام بالباطل. إذا سكت عن الحق سكت تحتمل في ذلك مفسدة، لكن أيسر من أن تتكلم بالباطل. وإذا كان الساكت عن الحق شيطان آخر، فالمتكلم بالباطل شيطان المتكلم، والشيطان إذا كان أخرس هذا أحسن من أن يكون متكلما، أن إفساده إزداد. رحمة الله على الشيخ محمد نجيب خياط عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، كان يقول الإنسان إذا صام ولم يصلي، إذا صام ولم يحترز عن المخالفات من غيبة ويمينة ونظر حرام ورياء وغير ذلك، هو كالكلب الجائع. ثم كان يضحك عليه رحمة الله، يقول الكلب إذا جاء أحسن أن يتبع، إنه إذا تبع يصرف عقوبة، يعتدي على الزاهد والآلف ويؤذي عباد الله، فإذا جاء يشتغل بنفسه فالصائم مع أنه لا أجر له إلا ربه إذا كان يقع في المحظورات وهو كالكلب جاء أحسن من أن يصرف في رمضان، لأنه يصبح كلبا شبعان والضرر يزداد منه وبه. وهنا كذلك، يعني لو سكت عن الحق مع ان هذا مذموم هذا ايسر من ان تتكلم بالباطل، ايسر بكثير. ولذلك اخوتي الكرام من صمت نجا. ان كان يعجبك السكوت فانه قد كان يعجب قبلك الابرار، قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة ولربما زرع السلام عداوة وضرارا. السكوت سلامة والبلاء موكل بالمنطق. من صمت نجا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الغزالي عليه وعلى أئمتنا الإمام الرباني يوضح دلالة هذا الحديث بهذا التقسيم السديد النفيس. الكلام على أربعة أقسام، تتكلم في القسم الرابع، ومع ذلك إذا أنفكت عن كثير منه فهو خير لك حتى تخلص منه في ربك جل وعلا. لا إله إلا الله. نعم إخوتي الكرام، عدم الصمت عما لا ينفع الإنسان مهلكة له في الدنيا والآخرة، وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا في أحاديثه الكثيرة الوفيرة. فاستمع لما يجر إليه الكلام، واستمع لما يترتب على عدم صمت الإنسان. ثبت في سنن الترمذي وأبي يعلى، والحديث رواه الإمام ابن أبي الزينة في كتاب الصمت إسناد حسن من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: توفي رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أبشر بالجنة، أبشر بالجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، أو يبخل بما لا يغنيه، لعله يستصف في إحداثين السنتين عنده ثرثرة في الكلام الفارغ الذي لا فائدة منه، لعله يتكلم فيما لا يعنيه، هذا فضول، أو يبخل بما لا يغنيه، بالشيء القليل يبخل به ولا يساعد عباد الله، لعل فيه هذا أو هذا. سبحان ربي العظيم. إذا كان الإنسان يتكلم بما لا يعنيه، يعني مهدد بهذا الأمر، وهو كيف تقول إنه من أهل الجنة، وإذا كان يتكلم بما لا يعنيه، إذا هذا يدل على أنه ليس من أهل الجنة، ليس من يدخلونها من السابقين المقربين. لا بد من تمخيص، لا بد من تمخيص. إذا وما يدري، فكيف إذا كان الإنسان يتكلم بالباطل، يتكلم بما لا يعنيه، واعتبر هذا من مؤخرات دخوله عليه، لعله كان يتكلم بما لا يعنيه، أو يبخل بما لا يغنيه. فتقدم معنا إخوة الكرام هذا الحديث، وهكذا نظائره في هذا المعنى ضمن مباحث النبوة عند معيشة النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت الغالب على أتباعه عليه الصلاة والسلام المقتدين به، تقدم معنا الغالب عليهم الفقر في هذه الحياة عند هذه الجزئية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والتعليق عليها كما قلت الغالب على أصحابنا الفقر في هذه الحياة. ذكرت هذه الرواية وروايات أخرى أيضا لمعناها، ورواية أبي يعلى وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت من رواية أنس أيضا رضي الله عنه، قال: استشهد رجل منا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فرأينا بطنه، هذا كان محل الشاهد ربط البطن بالحجر عند شدة الجوع، وذكرت هذا، فرأينا بطنه قد ربط بحجرة من شدة الجوع، فذكرت الفتن من وضع الحجر على البطن ثم الشد عليه بلباط الحذاء من مباحث النبوة. فقالت أمه بعد أن مسحت الغبار والتراب عن وجهه: هنيئا لك الجنة يا بني، شهيد. وفيه هذه الصفة، يشد الحجر على بطنه من الجوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، أو يبخل بما لا يضره. هنا لما لا يضره، يبخل بما لا يضره، شيء قليل لو أخرجه لا يضره، لكن يتعلق به، متعلق بهذه الحياة. لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، أو يبخل بما لا يضره. والحديث تقدم معنا أخوة الكرام، رواه الإمام الطبراني أيضا في معجمه الأوسط بسند جيد، وهو في المجمع في الجزء العاشر صفحة 313، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، حديث طويل، ومحل الشاهد أنه عندما مرض وعاده النبي عليه الصلاة والسلام وأغمي على كعب بن عجرة، قالت امرأة في الدار: هنيئا لك الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من المتألية على الله؟ فلما صح كعب بن عجرة قال: هي أمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: يا أم كعب، وما يدريك لعل كعبا كان يتكلم فيما لا يعنيه، أو يبخل بما لا يغنيه. وتقدم معنا أن الحديث رواه أيضا الإمام أبو يعلى والبيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، وفيه أنه قتل رجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فبكت عليه ذاكية وقالت وشهداه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعله كان يتكلم بما لا يعني أو يبخل بما لا ينقصه، بما لا ينقصه، هناك لا يضره، هناك لا يؤنيه. وتقدم معنا إخوة الكرام أن الإمام البيهقي روى رواية أيضا وهي الرواية الرابعة من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أن امرأة كانت مع أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين، مع أمنا عائشة ومعهما نسوة يزرن أمنا عائشة على أمنا والصحابة أجمعين رضوان رب العالمين، فقالت امرأة في هذا المجلس لأدخلن الجنة، لأدخلن الجنة، أسلمت وما سرقت ولا زنيت، أسلم وما سرقت ولا زنيت، وما رد عليها أحد في المجلس. وهذا حصل بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام. نساء يزرن أمنا عائشة فقالت واحدة منهم لأدخلن الجنة، أسلمت وما سرقت ولا زنيت. فلما ذهبت من عند أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ونامت في بيتها رأت من يقول لها أنت القائمة كذا وكذا، قالت نعم، فقال وما يريدك؟ لعلك كنت تتكلمين فيما لا يعنيك أو تبخلين بما لا يغنيك، لعل هذا فيك. فلما استيقظت جاءت إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأخبرتها بذلك، فأمرت أن تخبر النسوة هذه المرأة بما رأت في منامها من أجل أن تحصل لهن هذه الموارد. إذا من صمت نجا، والذي يتكلم فيما لا يعنيه يؤخره ذلك عن دخول الجنة. كيف إذا تكلم في المنكرات بالمنكرات والمحرمات؟ نعم إخوة الكرام، من صمت نجا كما أشار إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان في خير. أستمع لتقرير هذا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الترمذي في سننه وقال حسن غريب، والحديث رواه الإمام ابن ماجه والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 250 وصححه، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت صفحة 40، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وابن شهير في الترغيب في الذكر، ورواه الإمام العسكري في الأمثال، والبيهقي في شعب الإيمان، والحديث كما قلت حسن من رواية أمنا أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل كلام ابن آدم عليه لا له، عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. وفي رواية كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحديث إخوة الكرام كما قلت إسناده حسن، وقد حسنه الترمذي وصححه الحاكم، والشيخ الأرناؤوط تناقض نحو هذا الحديث ففي تعليقه على كتاب الأذكار للإمام النووي في طبعتين الجديدة والقديمة، في الطبعة القديمة صفحة 86 و200 وفي الجديدة صفحة 80 و400 في تعليق على الأذكار يقول إسناده ضعيف، وعلق هو أيضا على جامع الأصول، هو أيضا في الجزء 11 صفحة 30 و70 يقول إسناده حسن، والمعلق على الأذكار هو المعلق على جامع الأصول الشيخ عبد القادر الأرعوي، هناك ضعيف وهنا حسن. وكما قلت إخوة الكرام هذه هي صناعتنا نحن معشر المتأخرين، وهو في تعليقه على جامع الأصول أنصف وأصاب، ولمسه ثبت هذا في تعليقه على كتاب الأذكار للإمام النووي. فالنووي نقل عن الإمام الترمذي تحسين الحديث وأقره، فعلقه عليه قال إسناده ضعيف. ثم جاء في جامع الأصول علق وقال إسناده حسن، والحديث هو هناك إسناده ضعيف وهنا إسناده حسن. والسبب في هذه الأخطاء التي تقع من الموجودين بلا استثناء أننا لسنا في هذه الأيام من الجهابدة الصيارفة في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. فنقول حسب ما يؤدينا إليه البحث من قواعد ظاهرة، فإذا لم نلتزم بكلام أئمتنا نتخبط. هو لو أخذ بتحسين الترمذي استراح الأرض، لكن عندما أراد أن يبحث تارة قال إنه حسن وتارة قال إنه ضعيف. وهذا كما قلت إخوتي الكرام، سنقول هذا كتاب جامع الأصول كما قلت صفحة 370، يقول في الحاكم إسناده حسن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صفحة 31، قلت الذي رأيت أمنا أم حبيبة، وهنا على شرط جامع الأصول لن يعزو الحديث إلا إلى الترمذي، لن يعزوه كما تقدم معنا إلى ابن ماجه وإلا إلى غيره، أوليس كذلك؟ وفي سنن ابن ماجه في المستدرك ليس تلك الكتب من شرطه. فالترمذي كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل، أخرجه الترمذي 3 رقم كذا في الزهد باب كذا، وهو حديث حسن. هناك إسناد ضعيف هنا حديث حسن. وكما قلت الطبعة القديمة والجديدة في تعليق على الأذكار في إسناده ضعيف وهنا حديث حسن. وكما قلت هذا كلام المعاصرين، وإياك ثم إياك أن تأخذ بكلام أحد من المعاصرين إلا إذا نقل هذا عن المتقدمين، ولا تأخذ بكلامه، يعني لا في تصحيح ولا في تضعيف، قلنا نرجع لكلام أئمتنا وانتحب. فهذا الحديث إخوتي الكرام إسناده حسن، نعم في الإسناد محمد بن يزيد بن خنيس المكي وكان من العباد، وهو من رجال الترمذي وسنن ابن ماجه، وتقدم معنا هذا الحديث في سنن الترمذي وابن ماجه، وتوفي بعد 220 للهجرة. قال عنه الحافظ في التقريب مقبول، وقال في الميزان قلت هو وسط، وقال في الميزان هو وسط. وقد حسن أئمتنا الحديث لشواهده على أن الإمام الترمذي يرى هذا العبد الصالح وهو محمد بن يزيد بن خنيس أنه صدوق، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله، من صمت نجا. فإذا تكلم بما لا يعنيه أخيره ذلك عند دخول الجنة، إذا تكلم فيما لا يعنيه هذا عليه لا له، فليس له من كلامه إلا ما كان في خير من أمر المعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. والأحاديث في ذلك كثيرة كثيرة، تنهانا عن كثرة القيل والقال التي فشت بين العباد في هذه الأيام. ويخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن من أكثر الكلام بغير ذكر الرحمن قسى قلبه، وأبعد القلوب من الرحمن القلب القلب. هذا لو كان يتكلم كما قلت ترفض بلا أمور الإنكار، يعني كلام فارغ كما لو قال ذهبنا وجئنا وطبخنا وأكلنا وشربنا، من هذا الكلام لا يتكلم عن أحد لا من حي ولا من ميت، إنما كلام كما هو كلام الأسر حتى في مدن كله تبصر، وثوب طويل قصير، هذا أجمل هذا أصفر، هذا لو كان لونه كذا، من هذه الأمور التي في أمور الدنيا مما لا يدخل تحت دائرة الإثم، لكن هذه تقسي القلب. فإذا قسى قلبك ابتعد عن ربك جل وعلا. هذا الكلام في غير الآثار، كيف إذا تكلمنا في المنكرات والآثار؟ نسأل الله حسن الختام. استمع لتقرير هذا من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام لتتحقق من معنى قوله من صمت نجح. ثبت في سنن الترمذي وقال حسن غريب، الحسن الغريب في الحديث الذي سبق، والحديث رواه البيهقي في شعب الإمام، ورواه ابن شهير في كتاب الترغيب في الذكر، وقد نقل الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 38 و500، نقل تصحيح الترمذي وأقره، نقل تحسين الترمذي وأقره. والحديث استشهد به الحافظ في الفتح في الجزء العاشر صفحة 46 و400، وعلى شرطه لا ينزل عند غد في حسن، كما هو معلوم من شرطه في الأحاديث التي يستشهد بها في شرحه. ونظر الحديث إخوة الكرام في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 94، ونظره في جامع الأصول لأنه في سنن الترمذي في الجزء 11 صفحة 37 و700. ولفظ الحديث من رواية ابن عمر، هذا من رواية ابن عمر، أما الذي تقدم معنا من صمت نجا من رواية عبد الله بن عمر، هذا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا بصيغة الجمع، وفي رواية بصيغة الإفراد لا تكثر، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القائم، وإن أبعد القلوب من الله القلب القائم. والحديث كما قلت إخوة الكرام حسنه عدد من أئمتنا، الترمذي وهو الذي روى الحديث، والمنذري يقره، والحافظ يستشهد به فهو على شرطه في درجة حسنة. الشيخ الألباني حكم على هذا الحديث أيضا بالضعف في سلسلته الضعيفة في الجزء الثاني صفحة 21 و300، وذكر كلاما غريبا عجيبا لا يستقيم حقيقة مع القواعد العلمية، صفحة 21 و300. وأذكر كما قلت إخوة الكرام هذا من كلامنا نحن معشر المعاصرين لنعرف قدرنا في هذا الحين. يقول لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. ضعيف أخرجه الترمذي، وهكذا يقول الواحدي في الوسيطة، وما أعلم أن الوسيطة طبع للإمام الواحدي في التفسير، الوسيط والبسيط والوزير الوزير عندي، لكن الوسيط والبسيط ما عندي علم عنهما. يقول أخرجه أبو جعفر الطوسي الفقيه الشيعي في الأمالي، ما لي علاقة بهذا. يقول قال الترمذي حديثا حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم، قلت وهو ابن عبد الله ابن الحارث ابن حاطب الجمحي، يعني إبراهيم ابن عبد الله ابن الحارث ابن حاطب الجمحي، انتبه لكلامه، ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. انظروا كلامه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في الجزء الأول صفحة 10 و100، وقال سمعت أبي وهو أبو حاتم وأبو زرعة يقولان ذلك، يعني أنه هو إبراهيم ابن عبد الله الجمحي، وليس كذلك بن حاطب الجمحي فقط، يعني نسبه وما أورد فيه جرحا ولا تعديلا. أورده الذهبي في الميزان وساق له هذا الحديث من غرائبه، وقال ما علمت فيه جرحا. وكلام الذهبي في الميزان يقول إبراهيم هذا مدني مقيم، مدني مقيم، هذا كلامه في الميزان إخوة الكرام، مدني مقيم يعني يرى قليلا، ما علمت فيه جرحا، هذا كلام الذهبي. قال ومن غرائبه ما رواه الترمذي وقال حسن غريب، وذكر هذا الحديث وقال حسن غريب، وما رد هذا الكلام الإمام الذهبي. علق الشيخ الألباني على كلام الإمام الذهبي فقال قلت فقد يقال فهل علمت فيه توثيقا، يعني الذهبي يقول ما علمت فيه جرحا، قلت فهل علمت فيه توثيقا، هو يقول مدني مقيم، الترمذي روى عنه وحسن حديثه، وما علمت فيه جرحا. قلت فقد يقال فهل علمت فيه توثيقا؟ فإن عدم الجرح لا يستلزم التوثيق كما لا يخفى. أنا أريد أن أعلم ما معنى قول الترمذي هذا حديث حسن غريب، هذا توثيق أم لا؟ أو الآن الترمذي لا يدري ما يخرج من رأسه، يعني عندما حسن له الترمذي أما وثق رجال الإسلام؟ وثق. الذهبي يقول أنا ما أعلم فيه جرحا، والترمذي حسن له، كيف هذا؟ أو أنت كذلك؟ أو أن الترمذي يعني هذا يعني ليس من أهل الصناعة ولا يدري ما يقول؟ خلص، عندما حسن الحديث هذا حكم منه بتوثيقه. الرجال قطعا وجزما، قلنا كيف سيحسن الحديث وبالرجال ضعيف؟ سبحان الله، يقول ما علمت جرحا فهل علمت توثيقا؟ حتما علمت توثيقا في تحكيم الإمام الترمذي، انتبه. يقول ولذلك فالأحسن في الإفصاح عن حاله قول ابن القطان، لا يعرف حاله، لا يعرف حاله. وأما ابن حبان فذكره في اتقاء على قاعدته. أنقل لكم كلام الإمام ابن حبان ما ذكره في اتقاء واقتصر عليه، إنما قال إنه مستقيم الحديث، قال عنه مستقيم الحديث، ليس على عادته في توثيق المجهولين، هنا ينص على أنه مستقيم الحديث. يقول واغتر به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فصحح إسناده في عمدة التفسير، يعني اغتر بمن؟ لتوثيق ابن حبان أنه أورده في الثقات، هو يقول مستقيم الحديث حتى له الترمذي. يقول والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، سيأتينا الحديث في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام في إسناد المعضل ما ذكره، يعني في السلسلة قال عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول فذكره بأتم من قول نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. سأنقل لكم كلام نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام يشبه كلام نبي عليه الصلاة والسلام، والكلامان يخرجان من مشكات النبوة، هذا نبي وهذا نبي على نبينا وأنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. ثم قال وهذا هو اللائق بمثل هذا الكلام، أن يكون مما يرويه أهل الكتاب أن عيسى عليه السلام وليس من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. قل هذا ليس من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما هذا من كلام نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام إخوتي الكرام مردود جملة وتفصيلا، ولا يقبل على حسب الموازين العلمية، ومن باب أولى على حسب التأدب مع علماء الشريعة في الإسلام. فاستمعوا لذلك. أولا الترمذي حسن الحديث، الشيخ أحمد شاكر صحح الحديث، أوليس كذلك؟ تقدم معنا المنذري للترغيب والترهيب أقر تحسين الترمذي، الحافظ ابن حجر استشهد به على شرطه لا ينزل عن درجة الحسن، الشيخ الأرمغوط في تعليقه على جامع الأصول يقول الحديث حسن، في تعليقه على جامع الأصول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قل 737 لا إله إلا الله، أنت به أكثر. لا تكثر الكلام بصيغة الإخراج والجمع كأكثر، هذا على شرطه، بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القاس القلب، أخرجه الترمذي. يقول هنا أربعة رقم كذا وإسناده حسن، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، إذا هذا من المعاصرين أيضا حسن، أو ليس كذلك؟ والشيخ المبارك في تحفة الأحوذ أقر تحسينه الإمام الترمذي للحديث. طيب بعد ذلك هذا الرجل الذي هو إبراهيم، وليس كذلك؟ إبراهيم ابن عبد الله ابن الحارث ابن حاطب الجمحي، المعروف من حال الشيخ الألباني أنه يبتدي بكلام الحافظ ابن حجر، أوليس كذلك؟ افتح التقرير لنرى بأي شيء يحكم الحافظ ابن حجر على هذا، حكم عليه بأنه صدوق، وإذا كان صدوقا حديثه حسن، يعني ما وجدت إلا كلام الإمام ابن القطان وجعلته الآن عمود الإسلام في هذه القضية،
ليست الكرام مثل هذا مثل هذه المباحث ينبغي أن نتنزه عنها. وإذا قال الإمام ابن القطان لا يعرف حاله وخفي عليه حال إبراهيم بن عبد الله الجمحي، كان ماذا؟ إذا خفي عليه حاله وعرفه الإمام الترمذي، أي كان ماذا؟ والإمام الذهبي الذي وبعد القطان وبعد الترمذي يقول ما علمت فيه جرحا، والترمذي يحسن له. اقرأ. صدوق، تدري من تنقل كلام الحافظ بن حجر؟ يعني الآن لا وجد في هذه القبيلة كلام ابن القطان. والحافظ بن حجر إخوة الكرام ترجمه أيضا في تهذيب التهذيب أنه من رجال الكتب الستة. فاستمع لكلام الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب حول هذا الحديث. إبراهيم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إبراهيم بن عبد الله وليس كذلك؟ طيب، سيجده إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن ميمون، إبراهيم بن محمد، إبراهيم بن يعاني. فإبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحي روى عن عبد الله بن دينار وعطاء بن أبي رباح وغيره، وعنه القعنبي وأبو نصر وعلي بن حافظ النجعي. قلت وقال البخاري روى عن محمد بن يحيى بن حبان مرة. قال ابن حبان في الثقات مستقيم الحديث، وقال ابن القطان لا يعرف حاله. ابن القطان يقول لا يعرف حاله، الإمام ابن حبان يقول مستقيم الحديث، الترمذي يحسن له. طيب إذا كان كذلك فالحديث لا ينزل عن درجته الحسن، وقد حسنه وصححه عدد ممن يشتغل بالحديث في هذا العصر. وكل هذا كما قلت لكم لا يقدم للأخير. عندنا قول الترمذي حسن، هذا الكلام لا يتركه إلا من خرج عن الحسن. أما إذا كان على مسلك الحسن لا نتركه. قال الترمذي حديثا حسن، لا نقبل الاعتراض على هذا الا من رجل مثال الامام الترمذي او يزيد عليه. اما ان ياتي الباني وياتي الطحان وياتي الشيخ احمد شاكر وياتي الشيخ الارناؤوط رحمه الله على المسلمين اجمعين وياتي يقول كلام الترمذي غير حسن، نقول كلامك غير حسن، انتهى الكلام. هذا حديث حسن انتهى، فلا كلام للمتكلم. ولذلك إخوة الكرام النغمة التي قالها الألباني يوجد ألف حديث في سنن الترمذي ضعيفة لا يوجد لها شواهد تجبرها من هذا الباب، كله كلام يحتمل ويحتمل. يعني سنجعل عقلك حكما على الأمة، المعاصر والمتقدم واللاحق هو حكمك هو المعتبر، كلام الترمذي باطل وكلام الشيخ أحمد شاكر باطل، وتحسين الحافظ المنذري وإقراره لا يعتبر بها، وسكوت الحافظ بن حجر عليها وفي درجة الحسن لا قيمة له. كل هذا سيطرح يعني من أجل اجتهاده. والله يا أخوتي الكرام كما قلت مرارا هذا هو عبث المعاصرين في هذا الدين في حديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. فالألف حديث التي ينوه بها وأنها في سنن الترمذي كلها من هذا الباب، لا يسلم له منها حديث واحد فضلا عن مئة. وكما ترى حديث الذي قبله الشيخ عبد القادر الأرمعي تارة يقول إسناده ضعيف، تارة يقول حديث حسن، وهو في الترمذي. وهنا الآن الشيخ الألباني على حسب القواعد الحديثية، دعنا الآن من كلام ابن القطان ومن الإمام ابن حبان، كلام الحافظ بالتقريب الذي أنت تعول عليه ماذا يفيد كلام الحافظ في هذا؟ صدوق، الحديث هو حسن وانتهى الكلام. لما بعد ذلك؟ يعني إذا قال ابن القطان نقول انتهى، وإذا قال هكذا العقيلي في حسان بن إبراهيم الكرماني يعني مقولا انتهى. وبعد كلام الحافظ البخاري شيخ الإسلام وكلام الإمام مسلم شيخ الإسلام كل هذا الوضع من أجل كلام للعقيلي؟ لا ثم لا. وقلت مرارا نحن معشر المتاخين لم نطلع على احوال الرواه، فالديانه تقتضي فينا اذا وجدنا لائمتنا كلاما ان ننظر لكلام من غرب لهذا الكلام من المتاخرين كالذهبي وابن حجر، وان نستطيع بعد ذلك بحكمهم على حسب كلام ائمتنا، يعني عندما حكم صدوق لما وجد بين مستقيم الحديث بين تحسين الترمذي له بين كلام ابن القطان، ثم قال انصاف ان نكون عنه صدوق، هذا كلام معتبر. اما التي نتشبث بكلام واحد من المتقدمين لحادث في انفسنا، ونرد كلام المتقدمين والذين كما قلت غربلوا الاقوال من المتاخرين، هذا في الحقيقه عمل ولا يجب ان نلجا اليه بحال من الاحوال. فالحديث ان شاء الله لا ينزل عن درجه الحسن كما قلت، لا تكثر الكلام لغير ذكر الله، فان كثره الكلام لغير ذكر الله قسوه للقلب، وان ابعد القلوب من الله القلب القاسي. اخوتي الكرام، كما قلت هذا الكلام مروي عن نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، أورده الإمام ابن الأثير في جامع الأصول، لكن أورده في أول الجزء الحادي عشر صفحة 18 عند كتاب المواعظ، صفحة 18، فإشارة إلى أن الأثر في موطأ الإمام مالك. عن مالك بن أنس رحمه الله أنه بلغه أن عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، كأنك رب للعباد، ويعني إذا أخطأوا أنت الذي ستحاسبهم كأنهم أخطأوا في حقك، لا ثم لا، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، انظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعاف، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية، ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. كما قلت عن مالك أنه بلغه أن نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال هذا، واضح هذا، ولكن ليس معنى هذا أن هذا الكلام لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، من أشرف بذلك الكلام إذا أن يكون من أخبار ما سبق، لا ثم لا. المعلق والسلام على هذا الأثر، على أثر نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول: أقول أول الحديث إلى قوله فإن القلب القاسي بعيد من الله ثبت مرفوعا عند الترمذي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وذكرت لكم أن الحديث أيضا في جامع الأصول صفحة 37 في الجزء 11، وانظروا هذا الأثر في موطأ الإمام مالك في الجزء الرابع صفحة 400 لشرح الإمام الزرقاني، وانظروا في الترويج والترهيب أيضا في الجزء الثالث صفحة 38 و500، وقد أورد الإمام المنذري الأثرين، الأثر الأول من رواية ابن عمر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الأثر في الموطأ عن نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وما قال إن هذه قرينة على أن ذات الكلام من كلام نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وكما قلت إخوتي الكرام مرارا، كما لا يجوز أن نكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن ندخل في الحديث ما ليس منه، لا يجوز أن نرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأن نخرج من الحديث ما هو منه. فعندما نقول إن هذا الكلام أشبه بكلام أهل الكتاب وهو من كلام نبي الله عيسى وليس من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام بلا قرينة بدلة، بلا قرينة بدلة، إنما كما قلت يعني ترجيح اجتهادي لإنسان متأخر في القرن الخامس عشر للهجرة، هذا في الحقيقة خطأ كبير. فإذا تركنا أقوال أئمتنا الذين سبقونا بأكثر من 10 قرون وجئنا بعد ذلك لنخرج عن هديهم، كما قلت مرارا، هذا ضلال مبين. ولذلك إخوتي الكرام، أوصيكم ثم أوصيكم ثم أوصيكم ألا تأخذوا بكلام أحد من المعاصرين في تصحيح ولا في تضعيف، وكلام كل أحد يعرض على كلام أئمتنا. انظر لهذا الحديث، الترمذي قال حديث حسن، هذا الانصاف. جاء الشيخ احمد شاكر ماذا قال؟ صحيح.
وإن كانت العبارة يمكن أن تقبل والحسن يعني نوعا من الصحيح محتجا به، لكن انظر لهذه المبالغة. جاء الشيخ الألباني ضعيف، جاء الشيخ الأمروي حسن، والحديث ذات خصين مسلم أيضا يتناقض نحوه. فهذا كلام المتأخرين الذين ما يريدون الالتزام بكلام أئمتنا كله اطرحوه. ولو انتهينا من البداية قلنا حسنه الترمذي وأقره المنذري واستشهد به الحافظ في الفتح فلا ينزل عن درجة الحسن وانتهينا، لا نريد أن نبحث في إبراهيم بن عبد الله بن حارث الجمحي ولا في غيره، انتهينا أمرا صحيحا من قبل سلفنا ولسنا بأعلم منهم. بقي بعد ذلك قول ابن القطان يقابل بقلب ابن حبان، يقابل بتحسين الترمذي، يقابل بإقرار الحافظ بن حجر، يقابل انتهى كلام ابن القطان في ركن الكلام. وهذا يروى في الأبحاث العلمية عندما نترجم للرجل. أما بعد ذلك أن يثير هذا الكلام حول حديث نبينا عليه الصلاة والسلام فلا أم لا. لكن الأمة إخوة الكرام لما اشتغلت بالكتب المعاصرة وغسلت عن كتب سلفنا سهل غزوها، ولذلك كل واحد يحسن وضعف كما يريد والمسكين يقرأ ولا يرجع فحد الله يرجع. فكما رأيت كلام الحاجر لم ينقل في توثيق هذا العبد الصالح أنه قد قيم لم ينقل، هذا لا يوافقه، ما وجد إلا كلام ابن القطان وقال هذا هو الأشبه في حال الرجل. طيب من الذي جعله أشبه؟ ما أحد جعله إلا أنت، وليس كذلك الحافظ بن حجر ما جعله أشبه، والذهبي قال ما علمت فيه جرحا ما جعله أشبه، والترمذي مشى حاله وحسن له. إذا من الذي جعل هذا الحكم أشبه؟ الأحكام وأقواها بالقبول أمر عظيم. وهذا إخوة الكرام قد يدخل فيه ذات الأحيان في الإنسان، وهو أن المسلمين لم يأتي بجديد. هذا الحديث تتابع العلم على تحسينه، ما يأتي بشيء آخر، أقول حديث ضعيف انتبه. فلا بد للسنة من غربلة، ما هي الغربلة؟ ما صححه أئمتنا وحسنوه يضعفه المتأخر. هذا البلاء الذي تعيشه الأمة في هذه الأيام، هذا البلاء الذي تعيشه الأمة في هذه الأيام. وهذا الكلام إخوة الكرام كما قلت لا بد من تكراره والتركيز عليه عندما يأتي معنا كل حديث لنعي في هذه الأيام كلام أئمتنا وكلام المعاصرين في هذا الزمن. وهذا الكلام الذي أقوله يعرض على من يحكم، وهذه هي كتب العلم، وهذا هو وهذه هي قواعد. إن تضعيف هذا الحديث ضعيف ضعيف، ما قال به إلا هذا المضاعف فقط، ولذلك كلام مطروح لا قيمة له. ولذلك القول بأنه يوجد ألف حديث في سنن الترمذي، ألف حديث ضعيف، هي من هذا الباب، كلها تضعف القول بتضعيفها واحدا تلو الآخر، ويسلم لك كلام الإمام الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة الله. لا تكثر الكلام بغير ذكر الرحمن، بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. والله إن نصوص الشرع المطهر التي تشهد بهذا الحديث ما أكثرها. أما تقدم معنا من صنع نجد؟ أما تقدم معنا هذا؟ أما تقدم معنا أن كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل؟ إذا كان الكلام عليك لا لك، هذا سيلين قلبك أو يقسم، فلما نقول هذا من كلام أهل الكتاب أشبه وليس هو من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام؟ إن نور النبوة في كل حرف من حروفه. لكن كما قلت باع الصيادلة في هذه الأيام وذهب، ووجد أناس كانوا يرون فقط في سرابهم الرجال، وله بعد ذلك يعني مقصد من المقاصد يرى في كتب الرجال ما يريد، يرى لن يريد يرى ما يريد. وسيأتينا إن شاء الله إخوتي الكرام عن مقاريب في ترجمة حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه كف عليك هذا، وقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حظ أجاسيتك. فيأتينا الحديث صحيح صحيح لا إشكال فيه. لما جاء بعض المعاصرين صحح فقرة منه للشواهد وقال بقية الحديث لا يوجد ما يشهد لها، إنما ورد شاهد من رواية الشهر والشهر ضعيف عنده. طيب هذا الحديث هو صححه في مكان آخر وفي مكان آخر ضعفه، هو بنفسه كما سيأتينا ضمن المدارسة ترون كلامه. هذا صنع المتأخرين لنا، أن هؤلاء لا يقال عنهم محدثون ولا جهابذة ولا فقهاء، هؤلاء باحثين. وبعبارة أدق لو أردت أن تخبر بها عني وعمن فوقي وتحتي متفصلون، لأنهم لا يقفون عند حدود الأدب مع المسلم. فلما سيبحث كما قلت الذي له غرض يحصل غرضه. أما ذاك الجهبذ الناقل البصير الصيرفي لا يرجع. فالذي صائر الذهب بدع الذهب عندما تأتي بالليرة الذهبية يعرفها، ما يمكن أن يغلب رأيها. ليرة ذهبية يقول هذه قيمتها كذا ووزنها كذا، تأتي بعد يوم يقول كذا، ما في احتمال يقول في يوم من الأيام هذه مغشوشة ونحاسة فقط. ولو أخذت له بعد ذلك ليرة هي ذهبية من باب الدغل مطلية فقط بما يلمعها وهي نحاس أو صبر، يأتي بمجرد ما يحكها بظفر يرميها على الأرض يقول خذها. لو كررت المجيء إليها ألف مرة يقول خذها لا قيمة لها، لماذا؟ لأنه صير فيه. أما الصنارف ذهبوا في الحديث لذلك الحديث الواحد هنا يصحح وهنا يضعف، لماذا؟ لأنه ليس بصيرته. هذا عندما يبحث غفل عن بحثه السابق، فنظر هنا لأمر من الأمور قال وهناك ضعيف، فلما ما اعتمدت على كلام أئمتنا باسم التجديد؟ لأن السنة لا بد لها من تجديد في هذه الأيام، والفقه لا بد له من تجديد في هذه الأيام، صارت بدل الفقه يقال فقه الفقه كما تقدم معنا فقه الفقه. فهذه الدعاوى إخوتي الكرام المضلة في هذه الأيام احذروها، ونسأل الله أن يرزقنا الرشد والبصيرة وأن يرزقنا اتباع أئمتنا والسير على هدي سلفنا الصالح في جميع أحوالنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، هذه الوصايا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي بها صحبه الكرام، وهي وصية لأمته على الدوام، بأن يمسكوا ألسنتهم إلا من خير. والأحاديث في ذلك كثيرة وفيرة، ثبت في مسند الإمام أحمد وكتاب الزهد له أيضا. والحديث رواه الترمذي في سننه، ورواه شيخ الإسلام الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق وابن أبي الدنيا، رواه في كتاب الصمت وفي كتاب العزلة الكتابان له، ورواه الإمام الخطاب في كتاب العزلة أيضا، ورواه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الزهد، ورواه البيهقي في كتاب الآداب، وابن أبي عاصم في كتاب الزهد أيضا، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، والبغوي في شرح السنة، والخطيب في تاريخ بغداد. انظروا رواية الترمذي في جامع الأصول في الجزء 11 صفحة 98 و600، وانظروا بعض الرواية الأخرى في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 24 و500، وانظروا العزو إلى الروايات الأخرى في جمع جوامع الجامع الكبير للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 54. ولفظ الحديث للرواية عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وإسناد الحديث حسن إخوة الكرام. أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن. قال المعلق وهو كما قال، هذه كلمة وهو كما قال وهو كذلك، هذه دائما متى ما مرت عليك اشكمها، لكن اشكمها في ذهنك لئلا تلوث الكتاب فقط. وهو كما قال أو وهو كذلك أو وهو حسن، هذا كله كما قلت قبول، هل العلاقة؟ أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. ولفظ الحديث من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا؟ من نجاة؟ لأي شيء تحصل لنا النجاة في هذه الحياة ننجو عند رب الأرض والسماوات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أنفق عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وهذا تقريرا لما تقدم معنا من صمت نجح. أنفق عليك لسانك، ثلاثة أرباع الكلام ينفق عنها، والربع الذي هو خير محض ينفق عن كثير منه. أنفق عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ونعم طمعة الرجل التي نوقن عليها الناس في هذه الأيام ويريدون مجالس البطالة والقيل والقال والهذيان والثمر، نعم صومعة الرجل بيته، صومعة مباركة تغض فيها بصرك وتجمع فيها همك وتستر فيها عورتك وتحفظ فيها لسانك، ثم بعد ذلك ابكي على خطيئتك، أنفق عليك لسانك. وهذا الحديث الأخوة الكرام روي عن عدة من الصحابة الكرام فيه هذا المعنى، الأمر لإمساك الإنسان وأن يلازم الإنسان البيوت على الدوام إلا لمصلحة شرعية، وأن يرقي من خطيئته وذنبه بين يدي ربه. روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير والأوسط من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والحديث إسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وأنفق عليك لسانك. والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير أيضا، والبيهقي في الزهد من رواية أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه. ونظر هذه الرواية والتي قبلها في المجمع في الجزء العاشر صفحة 99 و200، وفي إسناد رواية أبي أمامة عفير بن معدان وكان مؤذنا في بلاد الشام، وهو من علماء الإسلام الكرام لكنه ضعيف في حفظه صالح في الدين، ولذلك قال عنه الإمام الهيثمي في المجمع بعد فيه حفير ابن معدان بعد وبقية في رجال الإسناد ثقات، وبذلك حكم عليه الحافظ في التقريب فقال ضعيف، ورمز إلى أنه من رجال الترمذي وابن ماجه قدر المساء قال. ورواية أبي أمامة يشهد لها رواية عبد الله بن مسعود ورواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أجمعين. لفظ رواية أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسعه وليبكي على خطيئته. هذان أمران من أمور الثلاثة تقدمت معنا. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويشهد أني رسول الله فليقل خيرا أو ليسكت. وهي بمعنى أمسك عنك لسانك، بمعنى الأمور الثلاثة المتقدمة. إذا الحديث من رواية الآن صار ثلاثة من الصحابة الكرام، أوليس كذلك؟ فيها هذا المعنى: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وبذلك كان سلفنا يتواصون فيما بينهم، ثبت في معجم الطبراني الكبير وكتاب الزهد للإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أوصى ابنه فقال له: هذه الوصية النبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وأنفق عليك لسانك. وثبت في حلية الأولياء في الجزء الأول صفحة 35 و100، والأثر رواه شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عليه جميعا رحمة الله في صفحة 240 أن رجلا قال لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين: أوصني. فقال له: ليسعك بيتك وابكي من ذكر خطيئتك وكف عليك لسانك. ليسعك بيتك وابكي من ذكر خطيئتك وكف عليك لسانك. والآثار إخوة الكرام في ذلك كثيرة تأمرنا بأن نضبط اللفظات كما تقدم معنا لنحصن أنفسنا من الشيطان. فلا يستقيم الإيمان عند الإنسان حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وإذا عوج اللسان فهذا دليل على اعوجاج القلب وبالتالي على فساد الإيمان. وقد أشار إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، روى الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وعبد الرزاق في مصنعه، والأثر رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الثالث صفحة 98 و100. قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الأول صفحة 53 في إسناده علي بن مسعدة الباهلي، وثقه جماعة وضعفه آخرون. علي بن مسعدة الباهلي، وعلي بن مسعدة روى له البخاري في الأدب المفرد والإمام الترمذي في السنن وابن ماجه في سننه، وحكم عليه الإمام ابن حجر في التقريب بأنه صديق له أوهام، فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن بإذن ربنا الرحمن. وقد نص الإمام السيوطي على تحسينه في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 31 و600، فبعد أن نسبه لابن أبي الدنيا وعبد الرزاق قال وحسن، يعني الحديث إسناده حسن وحسن. والإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 27 و500 رمز إلى تحسين الحديث ولفظ الحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يدخل الجنة عبد حتى يأمن جاره بوائقه، ولا يدخل الجنة عبد حتى يأمن جاره بوائقه، غوائله وشروره وفتنه وبلاياه. لا يستقيم الإيمان عند الإنسان حتى يستقيم الجنان القلب، ولا يستقيم الجنان حتى يستقيم اللسان. فهذا اللسان ترجمان القلب، فإذا كان اللسان غير مستقيم دل على أن القلب غير مستقيم قطعا وجزما، وكل إناء بالذي فيه يمضح. تقدم معنا أن الأفواه حواميت، فإذا تكلم الإنسان ظهر العطار من البيطار. ماذا عندك في حانوتك في قلبك يظهر على لسانك؟ والمرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر مقداره. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ما الدليل على استقامة القلب؟ هذا خفي عنا لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى، عندنا على مظاهرة وهي هذا اللسان. فإذا استقام لسانك دليل على استقام جنانك، وإذا ما استقام اللسان دليل على فساد الجنان. ولا يمكن لأحد أن يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. إخوتي الكرام، كما قلت الأحاديث في ذلك كثيرة وفيرة. فإن قال قائل: الأصل عندنا العمدة على القلب، فكيف هنا رتب هذا على اللسان؟ والجواب أن اللسان ترجمان القلب، فمآل الأمر إلى القلب. فإن كان القلب صالحا طاهرا فيتكلم اللسان بطهارة وصلاح، والعكس بالعكس. فمآل الأمر على القلب، وفي الإنسان مضرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلح اللسان، وإذا فسد الجنان فسد اللسان. إخوتي الكرام، ولذلك بما أن اللسان ترجمان الجنان، الأعضاء كلها تهل وتخضع له وهي أسيرة له. فإن استقام اللسان استقامت سائر الجوارح. لما؟ لأن القلب مستقيم، فاستقامة اللسان تعني استقامة الجنان فستستقيم الجوارح. وإذا ما استقام اللسان دل على فساد الجنان، بالتالي ستفسد الجوارح والأركان من الإنسان. وإلى هذا أشار نبينا عليه الصلاة والسلام. ثبت في سنن الترمذي
والحديث رواه الإمام أبو داود الطيالسي كما في الجزء الثاني صفحة 65 من كتاب منحة المعمور في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، ورواه أبو معالي الكوفية في الجزء الرابع صفحة 930، ورواه عبد بن حميد وأبو يعلى وابن خزيمة والإمام ابن السني في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في شعب الإيمان، كما رواه الإمام الضياء المقدسي في الأحاديث الزيادة المختارة نظره الجامع الكبير جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 240. والحديث كما سيأتينا مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وروي موقوفا في كتابين، رواه الترمذي موقوفا في سننه وقال إنه أصح، بعد أن روى الرواية الأولى المرفوعة رواه موقوفا حسن تلك لكن قال عن هذه إنها أصح. ورواه الإمام أحمد في الزهد أيضا موقوفا على أبي سعيد الخدري، فهو من رواية أبي سعيد مرفوعا إلى نبينا الحميد عليه الصلاة والسلام في أكثر الروايات والتخارج، وفي إحدى روايات الترمذي ورواية الزهد للإمام أحمد الرواية موقوفة من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وتقدم معنا أن الرافع زيادة للثقة فهي مقبولة، ولفظ الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان، أي تذل وتخضع وتستكين له، تكسر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الحديث في جامع الأصول صفحة 28 و700. يقول هنا رواه الإمام الترمذي وهو حديث حسن لكن كما قلت أخت الكرام في كلام ابن كثير، وأخرجه أيضا الترمذي ولم يرفعه وقال هو أصح، روي مرفوعا وروي موقوفا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ومعنى تكسر كما قلت تذل وتخضع وتستكين وتتبع، لذلك شرح هذا اللفظ الإمام ابن كثير في نهاية غريب الحديث في الجزء الرابع صفحة 88 و100، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان، تذل تستكين تتواضع تتبع تنقاد للسان، تقول اتق الله فينا فنحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إخوتي الكرام، بعد هذا سأختم الكلام بالحديث الجامع لأمهات الفضائل في الأعمال والأقوال، وهو حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، لفظه طويل والكلام عليه أيضا كثير، أترك الكلام عليه إن شاء الله إلى الموعظة الآتية بعون الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم أوله لنا رحمة وأوسطه لنا مغفرة وآخره عتقا لنا من النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.